بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، سبق لنا الحديث في اللقاء الماضي عن إحدى صفات عباد الله المتقين التي لازمتهم في حياتهم وبها نالوا الدرجات العلى عند ربهم جل وعلا، ألا وهي صفة البكاء من خشية الله عز وجل. فالبكاء أيها الإخوة هو دليل على حياة القلب وعلى خضوعه وخشوعه لله رب العالمين. يخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء إذا كان لله عز وجل فهذه علامة خير. وكم من إنسان ثقل ميزانه عند الله عز وجل بسبب دمعة ذرفها من خشية الله تبارك وتعالى. وقد سبق أن ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لاحظ أنه ربما لم يتكلم، لأن الذكر قد يكون بالقلب أيضا. مجرد أن يتذكر ربه وعظمة الله وأهوال القيامة ونعيم الجنة والشوق إلى ربه فتقطر له دمعة، إما خوفا أو رغبة أو شوقا إلى الله عز وجل، ينال بهذه الدمعة أجرا عظيما، فيكون من أولئك المصطفين الذين يصطفيهم الله يوم القيامة ليكونوا تحت ظلال العرش والناس في شدة وكرب عظيم. وكنا قد ذكرنا في نهاية حديثنا في اللقاء الماضي شيئا من أخبار سلف الأمة الصالحين رضي الله عنهم ورحمهم في هذا الباب، وبينا بعض النماذج لحال أولئك في هذا الباب، وذكرنا ما كان عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان في خديه خطان أسودان من البكاء، فالبكاء ينزل على خديه فيحفر فيهما حتى بان فيهما هذان الخطان من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. من أخبار عمر في هذا الباب ما حدث به عبد الله ابنه، يقول: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى في عهد عمر في خلافته، فنزلوا المصلى يريدون أن يجلسوا في المصلى، معهم طبعا متاعهم ومعهم تجارتهم أو شيء مما أتوا به. فعمر من شدة حرصه رضي الله عنه عليهم وخوفه من أن يسرق متاعهم انتدب نفسه وهو خليفة المسلمين لحراسته في الليل، وأراد أن يساعده عبد الرحمن بن عوف، فقال رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن تحرسهم الليلة من السرقة؟ فقام رضي الله عنهما يحرسان التجار وجلسا يصليان في الليل وهم يحرسون هؤلاء التجار. في أثناء قيام الليل وهو يصلي عمر سمع بكاء صبي، وهذا عند عمر مصيبة، فهو رحيم والبكاء هذا لابد له من سبب، فترك صلاته وتوجه إلى الصوت حتى وجد أما معها طفلها الرضيع الصغير، فقال لها: أسكتي هذا الغلام واتقي الله وأحسني إلى صبيه. ثم انصرف ورجع يكمل صلاته، فعاد الصوت مرة أخرى فرجع إلى أمه وقال لها كما قال في المرة الأولى: أحسني إلى غلامك واتقي الله في صبيك. ثم عاد يصلي فسمع الصوت ثالثة، ف فرجع في الثالثة غضبان رضي الله عنه وقال: ويحك إني لا أراك إلا أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة. يعني ما هذا الإهمال؟ ما ترحمين الطفل يبكي؟ فقالت هذه المرأة: قد أبرمتني منذ الليلة، إني أريضه عن الفطام فيأبى، يعني أجبره على الفطام فيأبى، هذا هو السبب، يريد أن يطعم اللبن وأنا أريد أن أفطمه. فقال عمر: ولما؟ يعني ماذا تفطمينه؟ لا يزال صغير، ولما؟ قالت: لأن عمر، هي لا تعرف أن هذا عمر، قالت: لأن عمر لا يفرض للفطم، يعني عفوا لا يفرض إلا للفطم، يعني لا يعطي عطاء، يعني عمر رضي الله عنه من إغداقه الخير للناس صار يعطي مبالغ مقطوعة أو مكافآت لكل طفل بشرط أن يكون قد فطم، تجاوز مرحلة الرضاع، لأنه إذا كان في وقت الرضاع فهو عنده أمه تعطيه أو تطعمه، فإذا فطم بعد ذلك يصرف له من بيت المال. فهذه الأم المسكينة محتاجة، فأرادت أن تفطمه لتذهب إلى عمر فيعطيها لابنها، والطفل المسكين ما استطاع أن يتحمل فراق اللبن. فقال لها عمر: وكم له؟ منذ متى وأنت على هذه الحالة؟ قالت: منذ كذا وكذا شهرا، من فترة طويلة. فقال عمر: ويحك، لا تعجلي، لا تستعجلي. فقام وصلى بالناس الفجر ما يستبين الناس قراءته من البكاء. فلما سلم من الصلاة قال يعاتب نفسه: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أطفال المسلمين. ثم أمر مناديا فنادى في الناس أن لا تعجلوا صبيانكم على الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود في الإسلام، فرضي الله عنه وأرضاه. وأما ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فيقول عنه بعض مواليه، يقول: كان عثمان إذا ذكرت، إذا وقف على قبر بكى، فقيل له في ذلك: تبكي إذا وقفت على قبر وتسمع الحديث عن الجنة والنار فلا تبكي؟ فقال رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وهكذا أيضا كان رابع الخلفاء أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان رجلا بكاء كثيرا الدموع غزيرها. يقول أحد أصحابه وهو ضرار ابن ضمرة الكناني، وقد دخل مرة على معاوية، فقال له معاوية وعنده في مجلسه جمع من الناس، قال له يقول لضرار: يقول صف لي عليا. كان علي قد استشهد رضي الله عنه منذ زمن، فقال: أنت أعرف الناس به فصفه لي. قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين، يعني ربما أقول كلاما يغضبك، لما كان من الخلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. فقال، يبين صفات علي: أما إذ لابد، فإنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما جشب، كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه ثم يقول للدنيا إلي تغررت، إلي تشوفت، هيهات هيهات، غري غيري، فقد بتتك ثلاثا فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال الراوي: فوقفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء. فقال معاوية رضي الله عنه، وانظر إلى صفاء القلوب، قال: كذلك كان والله أبو الحسن، كيف وجدك عليه يا ضرار؟ كيف حزنك عليه؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسخن حزنها، ثم قام فخرج. ومما جاء في أخبار السلف الصالح رحمهم الله في هذا الباب وبكائهم من خشية الله عز وجل، ما جاء عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل يرددها إلى الصباح وهو يبكي. وأتي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بطعامه وقت الإفطار وكان صائما، فلما قرب له طعامه، وتعرفون أن عبد الرحمن بن عوف كان من تجار المسلمين، فلعله قرب له طعام فيه أصناف وأشكال متنوعة، فلما قرب له رضي الله عنه تذكر صاحبه مصعب بن عمير فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد له إلا بردة ليكفن بها، وكانت قصيرة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وإني لأخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وكان خوفهم رضي الله عنهم من الورود على الله عز وجل وعذاب الآخرة وأهوال جهنم وما يكون فيها من العذاب الأليم، كان خوفا شديدا تكاد قلوبهم أن تنخلع منه، فيظهر ترجمان ذلك على وجوههم في دموع غزار وعبرات يذرفونها خوفا من ربهم عز وجل. بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرض موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود المهبط منه إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني لا أدري إلى أين سيكون المهبط، الآن وقت الصعود، وقت الانتقال من هذه الدنيا، ثم بعدها سيستبين حال المرء، إما في جنة جعلها الله لأوليائه المتقين، أو هي الأخرى أجارنا الله وإياكم من عذاب الجحيم. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه واضعا مرة رأسه في حجر زوجته ثم بكى، فبكت زوجته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك بكيت فبكيت. فقال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلا أدري أأنجو منها أم لا. ومما جاء في أخبار سفيان الثوري رحمه الله ما حدث به خالد السدوسي عن أبيه قال: استأذنت على سفيان في نحر الظهيرة فأذنت لي امرأته فدخلت عليه فإذا هو قائم يصلي وإذا هو يتلو قول الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يرددها ويقول بلى يا رب بلى يا رب، وينتحب ويبكي كأنه يخاطب ربه عز وجل، وينظر إلى سقف البيت ودموعه قد نزلت على وجنتيه. يقول أبو خالد السدوسي قال فمكثت جالسا ما شاء الله، ثم أقبل إلي فجلس معي ثم قال منذ كم وأنت هنا ما شعرت بمكانك. كان في حال أخرى في مناجات مع الله عز وجل، فلم يشعر بمن دخل ومن خرج لأنهم كانت أعمالهم لله رب العالمين. وأما عمر بن عبد العزيز، وما أدراك ما عمر؟ ذاك الرجل الصالح العابد الذي كان خوف الله عز وجل ملازما له، فقد حكت لنا أخبار وكتب السير والتراجم عن حياته الشيء العجيب. عن وهيب ابن الورد قال جاء الفقهاء إلى فاطمة زوجة عمر بعد وفاة عمر، فدخلوا إليها فقالوا لها رحمك الله أخبرينا عن عمر، فإن أعلم الناس بالرجل أهل بيته. فقالت رحمها الله أما والله إن عمر لم يكن بأكثر صلاة ولا صياما ولا صدقة منكم، ولكن والله ما رأيت أحدا كان أشد لله خوفا من عمر، لقد كان يكون معي فيما ينتهي إليه سرور الرجل من أهله، فيخطر له الأمر من أمر الآخرة، يتذكر الآخرة فيقوم ويبكي، فأقول والله لتخرجن نفسه، فأطرح اللحاف عنه وعني وأنا أقول يا ليتنا كان بيننا وبين الإمارة بعد المشرقين، والله ما رأينا خيرا منذ أن دخلنا فيها. يبكي عمر لماذا؟ يبكي خوفا من تبعات المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليس مبتهجا مسرورا بأنه تولى الملك وصارت خزائن الأرض تحت قدميه، كلا، بل علم أن المسؤولية عند الله عظيمة فخاف من ربه وتذكر وقوفه بين يدي الله جل وعلا. وحدث من شهد عمر بن عبد العزيز يوم كان أميرا على المدينة قبل الخلافة أنه قرأ عنده رجل قول الله تبارك وتعالى وإذا ألقوا منها، أي من النار، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه، ثم قام فدخل إلى بيته. ومما جاء في أخباره ما حدث به مولى مسلمة ابن عبد الملك، يقول بكى عمر بن عبد العزيز مرة فبكت فاطمة، فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء، لكن من هول ما رأوا من بكاء عمر ظنوا أن هناك مصيبة عظيمة نزلت على عمر، فبكى الجميع لبكاء عمر. فلما سري عن عمر قالت له زوجته فاطمة يا أمير المؤمنين ما الذي أبكاك؟ قال واسمعوا أيها الإخوة كيف كان خوف عمر من ربه عز وجل، إني تذكرت منصرف القوم غدا بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري مع أيهما أصير. نعم، الذين اتقوا إذا تذكروا الآخرة بكوا، يعلمون أنه مصير محتوم، لا بد من أن ينصرف الناس يوم القيامة إلى فريقين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. فعمر حين تذكر ذلك الموقف خاف أن يكون ممن ينصرف به إلى نار جهنم. أيها الإخوة، قد يتساءل متسائل بعد هذا السرد لأخبار السلف والترغيب في أمر البكاء من خشية الله عز وجل. كيف لي أن أرقق قلبي؟ ما هو السبيل الذي أستخرج به دموعا أذرفها بين يدي ربي لأنال هذه الدرجات العلى؟ فأقول إن الحديث عن هذا الموضوع يطول، ولكن أعظم طريق وأقصر طريق أيضا لأن يكون العبد من البكائين من خشية الله هو كتاب الله تبارك وتعالى. من لم يلن قلبه لكتاب الله فلا قلب له، من لم يتعظ وينزجر بزواجر القرآن فقلبه ميت. من أراد حياة القلب فهي في هذا القرآن العظيم الذي لو أنزله الله على جبل لأصبح ترابا، فيه الوعد والوعيد وفيه ذكر الآخرة وفيه صفات الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى، فيه الحكم والآيات الزواجر. فمن أراد أن يرق قلبه وأن يتلذذ بالعبادة وأن يذرف الدمعات من خشية ربه فعليه بالقرآن. يقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. القرآن هو هدى الله، يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذا القرآن يهدي به الله من يشاء من عباد، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يهتدون بهدي القرآن. جاء عن فضل الرقاشي رحمه الله أنه قال: ما تلذذ العابدون ولا استطارت قلوبهم بشيء كحسن الصوت بالقرآن، وكل قلب لا يجيب على حسن الصوت بالقرآن فهو قلب ميت. أيها الإخوة، مع التأكيد على أن البكاء من خشية الله عبادة ينبغي للعبد أن يكون له نصيب منها، إلا أن هناك أمرا آخر يجدر بل يجب التنبيه عليه والتذكير به في هذا الباب، ألا وهو أن البكاء كما قلنا عبادة، فلا بد أن يكون أن تكون هذه العبادة لله رب العالمين. وعلى هذا فهناك بكاء لغير الله، فقد يبكي العبد رياء وسمعة والعياذ بالله، قد يغتر بنفسه ويدل على الله بعمله فيحبط عمله، يريد أن يثني الناس عليه فيقولون ما أتقاه ما أخشاه لربه فيذرف هذه الدموع حتى يوصف بهذا الوصف، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحبسون دموعهم أمام الناس قدر المستطاع قدر المستطاع، فإذا غلبهم البكاء ربما استخدموا الوسائل والحيل الشرعية ليموهوا على الناس بأنهم لم يذرفوا هذه الدموع من أجل الخشية أو الخوف من الله عز وجل، ليخفوا بذلك عبادتهم. عن حماد بن زيد قال: بكى أيوب السختياني مرة فأخذ بأنفه ثم قال: إن هذا الزكام ربما اعترض، يعني يريد أن يموه، هو لم يقل إن هذا الزكام حتى يقع في الكذب، لكن يقول أحيانا يعترض لنا الزكام، فكأنه يريد أن يفهم الناس أن هذه الدموع التي نزلت منه بسبب ماذا؟ بسبب الزكام وليس رقة وخشية من الله، حتى لا يكون ذلك مباهاة ومراءة. ومما جاء عن السلف رحمهم الله في هذا الباب وحرصهم الشديد على إخفاء دمعاتهم، ما جاء عن حسان بن أبي سنان أنه كان يحضر مسجد مالك بن دينار فكان إذا تكلم مالك ووعظ، وكان صاحب فصاحة وبلاغة، كان إذا تكلم ووعظ بكى حسان حتى يبل ما بين يديه لا يسمع له صوت، من بجواره لا يدري عنه ولا يعرف أنه يبكي. وكان بعض السلف يكون على فراشه مع زوجته رأسه ورأسها على وسادة واحدة، فيبل الوسادة بدموعه وزوجته بجواره لا تعلم به. فأي إخلاص هذا؟ وأي إخفاء للعمل كانوا يحرصون عليه رحمة الله عليهم أجمعين. وعلى ذلك فكانوا يكرهون أن يخرج الإنسان دموعه أو أن يرفع صوته بالبكاء كما يحصل من كثير من الناس اليوم، ربما بعضهم هو الذي يستثير أو يستجلب البكاء فيرفع صوته ويتعمد رفع الصوت، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد العباد كان إذا بكى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وهذا لا يكون فيه رفع للصوت وصراخ. عن عبد الله بن حبيب قال: رأيت محمد بن كعب يقص يعني يعظ الناس، فبكى رجل سمع صوته وهو يبكي فقطع قصصه وقال: من الباكي؟ قالوا: فلان مولى بني فلان. فكأنه كره ذلك، أراد أن يخفي بكاءه. وعن الرملي أن الحسن البصري وعظ يوما فنحب رجل في مجلسه، بدأ يبكي وينتحب، يعني شيء ملفت، فالتفت إليه الحسن وقال: إن كان هذا لله فقد شهرت بنفسك، وإن كان لغير الله هلكت. إذن فاستدعاء البكاء ورفع الصوت كما نسمع في بعض المساجد وخاصة في صلاة التراويح من بعض الناس لا شك أن هذا خلاف السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته بالبكاء. لكن إن غلبه البكاء وخرج عن استطاعته فما الحيلة عند ذلك؟ لا يلام الإنسان عليه حينه، لكن المقصود أنه يستطيع أن يكظم بكاءه ويخفيه فلا يفعل، هنا المزلق. أما إذا كان شيء غلبه فلم يستطع صرفه ومنعه فعند ذلك لا يلام عليه. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا صلى بالناس يبكي فلا يكاد يسمع الناس قراءته من كثرة بكائه. وعمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس الفجر، فلما بلغ قول نبي الله يعقوب في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، كان يبكي عمر وله نشيج يسمعه من هو في آخر الصفوف. هل نشك في عمر أو في إخلاص عمر؟ لا، لكنه شيء غلب. فالناس إذن يختلفون في طبائعهم، والحالات والمواقف تختلف من وقت إلى وقت، لكن المقصود هو التذكير فقط بضرورة الإخلاص لله رب العالمين. ولهذا دائما نقرن قضية البكاء، نقول: من خشية الله، ليس لأجل الدنيا ولا لأجل مدح الناس وثنائهم. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم أصلح سرائرنا وعلانيتنا، ووفقنا لطاعتك، وجنبنا أليم عقابك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.